شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الحديث الثاني من كتاب الزكاة في عمدة الأحكام للمقدسي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل من أصول بيان أنصباء الزكاة ومقاديرها، يضم إلى الأحاديث الأخرى المبينة لأنصباء الزكاة فيما زاد على هذا القدر. والزكاة، الزكاة أصلها باللغة النماء والزيادة، وكذلك من معناها باللغة الطهارة، يقال زكى الزرع إذا نمى وإذا زاد الشيء قالوا زكى. والطهارة أيضا من معانيها اللغوية، لأنها تطهر المال، تطهر المال وتخلصه مما كان واجبا فيه للفقراء وأصحاب الزكاة، وتحفظ المال أيضا من العهات والآفات، لأن الصدقة تدفع البلاء. وكذلك تزكي المال، تزيد في بركته. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأول ما يدخل في هذا الزكاة التي يدفعها صاحب المال. كذلك الزكاة من معانيها اللغوية الطهارة لصاحب المال، فإن من الصفات الذميمة في الإنسان الشح والبخل، والشح والبخل إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. فالبخل إذا ذكر مع الشح هو إمساك الواجب وعدم النفقة على ما يجب أن ينفق فيه، وإذا ذكر الشح مع البخل فالشح معناه الحرص على امتلاك مال الغير والعدوان عليه، فهو يحرص على حق غيره ليضمه إلى حقه وإلى نفسه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الشح من الصفات الذميمة، وأن السلامة منه هو عنوان الفلاح. قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، لأنهم إذا تنازعوا على الحق وعلى الدنيا فأراد أحد أن يضم ما لغيره إليه بالعدوان والظلم والحرص والتكالب على الدنيا وقع الشح، فصاحب الحق يدافع، وهذه طبيعة البشر الذي له الحق يدافع عن نفسه، وقد تصل المدافعة إلى الاقتتال. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. واتقاء الشح هو أمر باتقاء أسبابه، ومن أسبابه الحسد، ومن أسبابه أن تكون الدنيا هم الإنسان وأن ينسى الآخرة. والزكاة فيها طهارة لغوية، وفيها التواب من الله العظيم. وأما بالشرع فهي حق في مال مخصوص بقدر معلوم في وقت معلوم وجبت على المسلم. فالمال الذي تجب فيه الزكاة مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت المخصوص هو حولان الحول، ويجوز تقديمها على الوقت، يعني يجوز تقديمها في وسط الحول وقبله، فيجوز أن يعجلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من عمه العباس معجلة لحاجة المسلمين إلى ذلك، وأن يحول عليها الحول إلى حال الحول وجب ذلك. والواجب على المسلم، فإن الكافر لا تجب عليه، لأنها لا تقبل منه، لا تجب عليه بمعنى أنها لا تؤخذ منه ولا تكون عبادة في حقه، لأن شرط الأعمال أن يكون صاحبها مسلما مؤمنا بالله عز وجل. وأما مخاطبة الكافر بها بمعنى وجوبها عليه فهي واجبة عليه كشرائع الإسلام، ويؤاخذ بها يوم القيامة. وذكر الأصوليون مسألة وقاعدة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وغير مخاطبين؟ منهم من قال بأنهم غير مخاطبين، بمعنى أنه لا تقبل منهم الأعمال لأنهم كفرة. قال تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقول القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بمعنى أنها لا تقبل منهم الواجبات لأنهم غير مسلمين. ومن قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فهو قول صحيح، ومعنى ذلك أنهم يحاسبون ويعاقبون على ذلك في الآخرة فيزاد في عذابهم على كفرهم، على كفرهم بالله وعدم الإيمان، يعاقبون على الصلاة ويعاقبون على عدم أداء الزكاة وعلى كل أمر أوجبه الله عز وجل، فيقول ذلك زيادة في عذابهم، ويعاقبون كذلك على كل نهي نهى الله تبارك وتعالى عنه. والزكاة عظيمة، الزكاة أمرها وشأنها عظيم، وهي قرينة الصلاة، لأن الصلاة إحسان إلى النفس وزكاة للبدن وتطهير وتهذيب للنفس وخضوع وذل لله عز وجل. وأفضل وأحسن أحوال العبد أن يكون محققا للعبودية لله عز وجل، هذا عزه، عز الإنسان أن يكون محققا لمراتب العبودية. والذي حقق ذلك وقام به على الوجه الأكمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه العبودية، العبودية لله أشرف وأحسن أحوال العبد. والزكاة هي قرينة الصلاة، والصلاة إحسان للنفس وعبودية، يجتمع بالصلاة من العبادات عبادات وأنواع كثيرة. والزكاة عبادة، عبادة مالية، لأنه يخرجها المسلم ابتغاء ما عند الله، ويخرجها ويعطيها المستحقين لها بأمر الله، فيحسن إلى الناس كما أنه يحسن إلى نفسه، فإن الإحسان ينتفع به المحسن أولا ثم ينتفع به الآخرون. وفيها كذلك تتحقق الأخوة بين المسلمين، ويتحقق الترابط والتراحم، والمؤمنون كما في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. فهي مواساة، مواساة للفقراء، وكذلك المجتمع الذي يؤدي فيه الأغنياء الزكاة، وينفقون ما زاد عليها في أبواب الخير تقربا إلى الله وشفقة بالمسلمين ورحمة بالمحتاجين والمساكين. مجتمع فيه تراحم وفيه تعاطف وفيه مودة، فالفقير يود الغني ويحب له الخير ويكون سليم الصدر له. والمجتمع الذي يستأثر بعضه على بعض ويمنع أصحاب الحقوق، أصحاب الحقوق التي وجبت عليهم، يمنعون ما عليهم لغيرهم، ينتشر فيه الحسد والبغضاء، تنتشر فيه الكراهية ويتفكك، ويتربص كل أحد بالآخر، يتربص به الدوائر ويتمنى له أن ينزل به من العقوبات ما يشفي صدره. فهذا في الحقيقة داء عظيم حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد فإنه داء الأمم قبلكم. وقال أيضا دب إليكم الحسد والبغضاء. فالزكاة مع ما أمر الله به عز وجل من الإنفاق ومن الصدقة ومن البذل في أبواب الخير هذه تجعل المسلمين مترابطين متراحمين وتجعلهم إخوة. ولو قام الأغنياء والأثرياء قاموا بأداء هذا الفرض العظيم وأداء الزكاة وطهروا أموالهم مما فيها من الحقوق للفقراء ومما فيها من الحقوق لأصحاب الحقوق لما وجد فقير بين المسلمين. وأنتم قرأتم التاريخ وأن المسلمين كان بعضهم يؤثر بعضا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأراد أن يكتب لهم خطائر يعني أن يعطيهم أراضين وأموالا في البحرين فلم يقبلوا ذلك وقالوا إذا لم تعطي إخواننا المهاجرين فلا تعطنا. ثم إنهم ردوا ذلك حتى يأخذ المهاجرون مثل ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي الأنصار. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه منقبة للأنصار رضي الله تعالى عنهم. نعود إلى هذا الحديث الذي فيه بيان أنصباء ومقادير الزكاة وما دون ذلك في هذا الحديث مما هو دون النصاب لا شيء فيه إلا أن يشاء ربه. قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع أوقية وهي وزن معروف. أواق جمع أوقية ليس فيها صدقة. فإذا بلغ النصاب خمس أواق ففيه الزكاة. فيه الزكاة ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وخمس أواق مقدارها 200 درهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأواقي هنا الأواق ذكرها لأنها أكثر استعمالا عنده. فكان تعاملهم بالفضة أكثر من تعاملهم بالذهب. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. صدقة هنا زكاة. وسميت الزكاة صدقة لأنها دليل الصدق على إيمان صاحبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. الصدقة برهان في صحيح مسلم. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والحديث يدل على أن أقل نصاب الفضة هو خمس أواق وهي 200 درهم. والدرهم كان معروفا عندهم فلا يشتبه عليهم. ففي ذلك إذا بلغ ما عنده من الفضة 100 درهم، إذا بلغ ما عنده من الفضة 100 درهم فإنه يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر. ففي 200 درهم فيها 5 دراهم، ووزنها في هذا الزمن بالجرام، وزنها في هذا الزمن بالجرام 595 جراما. نصاب نصاب الفضة بالوزن بالجرام في هذا الوقت وبمعيار الوزن في هذا الزمان هو 595 جراما. فإذا بلغت عنده هذه القيمة وبلغ عنده هذا الوزن فإنه يخرج منه ربع العشر. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لم يذكر في هذا الحديث مقدار نصاب الذهب، ولكنه ورد عنه في أحاديث أخرى، والمصنف لم يذكره لأنه التزم أو قال بأنه يجمع الأحاديث في الأحكام التي رواها الإمامان البخاري ومسلم. وأما نصاب الذهب فقد ذكر في حديث آخر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو إذا كان للرجل 20 مثقالا، إذا كان الرجل 20 مثقالا من الذهب فليخرج منها ربع العشر أيضا. إذا كان للرجل 20 دينارا، إذا كان للرجل 20 دينارا فيخرج منها نصف دينار. هذا المقدار أيضا ربع العشر، ربع العشر في زكاة الذهب، ومقداره بالوزن في الوقت الحاضر 85 جراما. فإذا بلغ الذهب عنده مما هو سبائك أو مما هو مقطع أو مضروب، فإنه إذا بلغ 85 جراما يخرج منها ربع العشر، كما جاء بحديث علي رضي الله تعالى عنه. ومقدار ذلك بالعملة السائرة بالجنيه السعودي 11 جنيها وشيئا، وكذلك بالجنيه الإنجليزي 11 جنيها وشيئا. والأحوط أن يكون النصاب بذلك 12 جنيها احتياطا للزكاة، لأن وزن الجنيه السعودي يساوي وزن الجنيه الإنجليزي. فإخراج ربع العشر شيء قليل لكنه عند الله كثير، وفيه أيضا مواساة للفقراء، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الزكاة بمقدار ينتفع منها الفقير ولا يتضرر منها صاحب المال. فإذا بلغت هذا المقدار من النصاب وجب فيها الزكاة، وليس هناك وقص، لا وقص في نصاب الذهب والفضة، والوقص هو ما بين المقدارين. فإذا بلغ الذهب والفضة نصاب الزكاة وجب أن يخرج ربع العشر وأن يزكي ما زاد أيضا بالحساب. فلو زاد الجنيه مثلا على النصاب المقدر أو زاد مثلا على 85 شيء من الذهب فيزكيه بحسابه مهما بلغ، يعني يخرج منه ربع العشر مهما بلغ، لأنه لا أقصى في الذهب والفضة ولا فيما يخرج من الأرض. إذا زاد بلغ النصاب وزاد على ذلك فإنه يخرج ما زاد بحسابه. والعملة الورقية في هذا الزمان قامت مقام الذهب والفضة، قامت مقام الذهب والفضة في الثمنية وفي التعامل وفي التصرف، فتأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء، يعني في الزكاة ومنها الزكاة أهم شيء، تأخذ حكم الذهب والفضة في الزكاة. ويخرج منها من كل 100 ريالين ونصف أو مثلا 2.5 دينار. فهذه القاعدة منضبطة، لأنه لو قوم مثلا أقل نصاب الذهب وأقل نصاب الفضة بالعملة فإنه يختلف ذلك، وقد يختلط عليه الأمر ويقع في حرج شديد من عدم الضبط أو أن يقع مثلا في لبس، فعليه أنه يسلك السبيل الأسهل والأيسر وأن يزكي في 100 ربع العشر. فمثلا بالنقل العربي السعودي يخرج في 100 ريالين ونصف، وفي 1000 يخرج 25 ريالا، وفي 1,025,000، وهكذا. وما زاد كلما زاد فإنه يخرج منه ربع العشر، وكذلك العملات الأخرى إذا كان عنده منها شيء فيخرج منها ربع العشر. فهذا منضبط، هذا منضبط ويسير، وفيه زيادة على الزكاة الواجبة، لكنه يؤجر على ذلك إذا أخرج مثلا في 2.5 ونصف من هذه العملة الورقية، فيها زيادة يسيرة لكنها منضبطة ويؤجر على ذلك ويحتار، وقد سلك السبيل الأيسر والأسهل فيخرجها بهذا المقدار. وكذلك إذا حال الحول عليه يجب أن لا يتأخر في إخراجها، وإذا كان له مال متقدم ومال متأخر فإنه يزكي المال الذي حال عليه الحول المتقدم ويزكي كل مال بلغ نصابا في حوله، وإذا جعل له شهرا من الأشهر كرمضان أو غيره يزكي المتقدم والمتأخر، فهو أرفق له ويخرج ذلك وينوي بذلك ما عند الله عز وجل، وينوي بذلك الأجر والمثوبة من رب العالمين. ومن حسن الإسلام أنه يصون ويحفظ كرامة الإنسان ولا يعرضه للسؤال، لا يعرض الإنسان المسلم للسؤال والمذلة، فإنه يأخذ هذه الزكاة، يأخذها وهو يعلم أنها حق فرضه الله على الأثرياء، ويؤديها الغني وهو يعلم أنه حق واجب عليه لا منة له فيه، وإنما المنة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيخرجها ويكف كرامة الفقراء والمساكين عن ذل السؤال وعن التعرض للتبذل، فيكون المسلم في مجتمع متراح متعاطف يحفظ بعضه حقوق بعض ويتعاونون في هذه الحياة الدنيا بعزة وكرامة في ظل شريعة الإسلام، فهم إخوة كما ذكر الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وكثيرا ما يكون الفقير كثيرا ما يكون الفقير أحسن حالا من الغني، لأنه يوم القيامة يحاسب حسابا يسيرا، وفي الدنيا قد فرغ نفسه للعبادة، وليس معنى هذا أن يتواكل الإنسان ويدع العمل، ولكن الله تبارك وتعالى قسم بين الناس الأرزاق وقسم بينهم الأخلاق وجعلهم درجات وتفاوتت أرزاقهم لتسير مصالحهم ويتبادلون المنافع. قال تبارك وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالغني يستأجر البقيل للعمل، والبقيل كذلك ينتفع من الغني بما لديه من ما هو مما أعطاه الله تبارك وتعالى، وهم يتبادلون المنافع، كل منهم يكرم الآخر ولا يستغله ولا يذله ولا يهينه. هذا الحديث أصل في صدقة وفي بيان صدقة الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامها من الورق، من العملة النقدية الورقية. قال: ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة. دود تطلق على الثلاث، على الإبل، تطلق على الإبل من ثلاث إلى عشر. ولحظ في هذا معنى الدفع، لأن الدود بمعنى الدفع، لحظ في هذا معنى الدفع، لأن من كان عنده خمس دود فإنه يذود عنه الفقر ويمنع عنه الفقر بإذن الله عز وجل ويسد حاجته. ليس فيما دون خمس دود صدقة، ليس فيما دون خمس دود صدقة، يعني إذا كان عنده أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فهذا البذل بذل البادل والمحتسب والمتطوع مفتوح، لكن لا تجب عليه ولا يأخذ المصدق منه ولا يأخذ منه الساعي في أربع إبل، لا يأخذ منه شيئا. فإذا بلغت خمسا فإنها نصاب الزكاة في الإبل، نصاب الزكاة في الإبل، فيأخذ شاة زكاة لهذه الخمس. فإذا زادت خمسا أخذ شاتين. وجاء ذلك أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بيان أنصباء بهيمة الأنعام، جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري ولم يذكر المصنف هنا، لأن الأحاديث هنا فيها أنه يجمع ما اتفق عليه الشيخان، والأحاديث إذا ذكرت يضم بعضها إلى بعض، وتؤصل منها الأحكام جميعا، وكذلك تضم الأحاديث إلى كتاب الله عز وجل. قال: ليس فيما دون خمس دود صدقة، يعني إذا كانت أربعا ليس فيها صدقة، فإذا كانت خمسا فإنه يأخذ شاة زكاة فيها، فإذا بلغت عشرا أخذ شاتين الساعي، وإذا بلغت خمس عشرة بلغ أخذ ثلاث شياه، وفي كذلك عشرين من الإبل فيها خمس فيها أربع شياه. وهذا من عدل الإسلام، لأن الزكاة شرعت للمواساة وليس لأجل الإضرار بصاحب المال، لأن صاحب المال إذا نماه انتفع به، وانتفع به أولاده وورثته، وانتفع به كذلك انتفع به الفقير والمجتمع، ولكن إذا تضرر بذلك كسر من آماله وأضعف همته وزهد في تنميته. جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك مقادير الزكاة. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقل نصاب للإبل وهي خمس ذو فيها صدقة وزكاة وهي شاة، ولم يذكر الغنم ولا البقر، ولكن ذكرت في أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف في هذا الكتاب. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ملخص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في كل خمس من الإبل شاة، في كل خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين، إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض يعني فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، لأن أمها غالبا تلد عليها. فإذا بلغت الإبل، هذا مؤدى وملخص حديث أنس رضي الله تعالى عنه البخاري، فإذا بلغت ستة وثلاثين ناقة ففيها بنت لبون، فيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، فإذا بلغت ستة، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين، لأنها لهذا يمكن أن يحمل عليها وأن يطرقها البحر، فهي حقيقة أن يطرقها البحر. إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت بحديث أبي بكر بلغت إحدى وستين، إذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة وهي ما تم لها أربع سنين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فيها حقتان حتى تصل إلى مئة وعشرين. وكذلك فيها حقتان، فإذا زادت ولو واحدة استقرت الفريضة، إذا زادت ولو واحدة استقرت الفريضة، ففي كل أربعين حقة وفي كل 50 جدعة. هذا حديث أنس الذي كتبه أبو بكر له لما بعثه مصدقا على البحرين، وهذا الحديث من الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو قريب من المتواتر. والغنم كذلك ذكر فيها رضي الله عنه كتاب رسول الله وما فرضه، فإذا بلغت الغنم 40 شاة ففيها شاة، إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة، وهذا أقل من نصاب الغنم. فإذا بلغت 120 شاة كذلك فيها شاة واحدة، فإذا زادت ولو واحدة ففيها شاتان، ثم تستقر الفريضة. يقول يصير في كل 100 شاة، ففي 200 شاة، 200 شاة، فإذا زادت على 200 ففي 200 شاتان. يعني في الغنم من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت واحدة فيها شاتان، فإذا زادت إلى 200 ففيها شاتان، ثم إذا زادت ففيها 3 شياة، ففي كل 100 شاة. وهذا من حكمة الله ورحمته وتيسيره، بأنه رفق الله بصاحب المال وضمنا وأعطى الفقير حقه، وأصحاب الزكاة الثمانية أعطاهم حقوقهم. وما بين الوقصين، يعني ما بين 40 إلى 120 هذا وقص ليس فيه زكاة، إلا إذا زادت على 120 واحدة تصير فيها شاتان. وكذلك الإبل ما بين العددين، ما بين العددين فليس فيه زكاة فهو وقص. يعني إذا بلغت الإبل مثلا 24 فليس فيها إلا 4 شياة، فالأربع وقص، بخلاف زكاة النقدين فليس فيها وقص. وكذلك زكاة الحبوب والثمار ليس فيها وقص، وإنما تزكى إذا بلغت النصاب، يزكى النصاب بالمقدار الذي جاء الحديث به، ويزكى بالحساب ما زاد عليه. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زكاة البقر، ولكنه ذكره في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. فلما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، وهو ما تم له سنة، لأنه يتبع أمه، يأخذ تبيعا أو تبيعا زكاة، وأن يأخذ من كل 40 مسنة، يعني بلغت سنتين. وهذا الحديث رواه الخمسة، وهو كذلك من أصول الزكاة، هذا في أصول الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي محفوظة ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قررها وبعث السعاة لها، وكذلك خلفاؤه الراشدون، وهي باقية في هذه الأحكام ويعمل بها إلى يوم القيامة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.